إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا بحسب كتاب أحكام القرآن لابن العربي إلى الآية 33، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. نقرأ الآية هذه والتي بعدها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
نعم. هذه الآية الكريمة تتعلق بالقصاص، والقصاص من أنواع العقوبات، من باب العقوبات. وباب العقوبات في الشريعة الإسلامية يشتمل على الحدود والتعزيرات والقصاص والديات، هذه الأنواع الأربعة كلها تدخل ضمن العقوبات. ضمن العقوبات بمعنى أن العقوبات في الشريعة الإسلامية إما أن تكون من باب الحدود، وإما أن تكون من باب التعزيرات، وإما أن تكون من باب القصاص، فإن عفى عن القصاص كانت من باب الديات. هذه أنواع العقوبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. هذه الآية تتحدث عن عقوبة القصاص، عن عقوبة القصاص، أو عن نوع القصاص من أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية. وتشتمل هذه الآية على مسائل، تشتمل هذه الآية الكريمة على مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب هنا بمعنى شرع، بمعنى شرع وليس بمعنى فرض. ليش؟ لأن نقول القصاص من حق ولي صاحب الحق، فإن شاء أن يعفو عن القصاص، وإن شاء أخذ القصاص. إن شاء أن يعفو فلا يأخذ لا قصاص ولا دية، وإن شاء أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية، وإن شاء يأخذ القصاص. فما دام هو أمر يرجع إلى ولي المقتول أو ولي صاحب الحق، إلى ولي صاحب الحق، فهو ليس بمعنى الفرض والإيجاب، إنما بمعنى التشريع، بمعنى التشريع. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أي شرع الله لكم القصاص ممن له فيه حق، ممن له فيه حق. طيب، المسألة الثانية قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. القصاص، ما هو القصاص؟ القصاص في اللغة العربية من قص الأثر إذا اتبعه، من قص الأثر إذا اتبعه. والمراد هنا اتباع حق الجناية على المجني عليه عند الجاني، اتباع حق الجناية على المجني عليه عند الجاني. خلاص، هذا معنى القصاص، هذا معنى القصاص. وأصله من قص الأثر، أي اتبع الأثر، ومنه قصي أثره، قصي أثره، ومنه القصاص الذي يتبع آثار الناس فيصل إليهم، فيصل إليهم. ومنه القصة، لأن القاص الذي يقص القصة إنما يتبع خبر أصحاب القصة فيتلوها عليه، فيتلوه عليك. قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. المسألة الثالثة، استفتح هذه الآية بالنداء، بوصف الإيمان، بالنداء بوصف الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ففيه بيان التنويه بعظم هذا الأمر، لأنه جاء به بصيغة النداء، وجاء فيه بذكر صفة الإيمان، ففيه أن من وصف الإيمان ومن حق الإيمان أن تقيموا هذا القصاص بأحكامه، أن تقيموا هذا القصاص بأحكامه. خلاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. مسألة، قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. القصاص أمر عام، اللام في القصاص للعموم والشمول، فالقصاص مطلقا مطلوب أو عموما مطلوب في كل شيء، في الجنايات القصاص مطلوب. وبهذا استدل الحنفية على مسائل ستأتي، منها أن القصاص يقع بين العبد والحر لعموم الآية، وأن القصاص يقع بين المسلم والكافر، وأن القصاص يقع بين المسلم والكافر أخذا بعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قالوا: لأن قوله القصاص لفظ عام منفصل عن التخصيص الذي يأتي بعده، وسيأتي توجيههم للتخصيص الذي سيأتي بعده. أما جمهور العلماء فقالوا: هذا اللفظ العام محمول في بيان معناه على ما يأتي بعده، فإن القصاص هو المطلوب في القتلى، إذ أنك لو أخذت لفظ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بدون أوله لما كان له معنى، فقالوا: هذا اللفظ العام محمول على ما يأتي معه وبعده، وهذا مذهب الجمهور. المقصود الآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ألف القصاص للعموم، وهذا باتفاق الكل، الكل متفق أنه ألف القصاص للعموم، لكن الحنفية قالوا هذا العام مفصل عما بعده، والجمهور قال هذا العام مبني على أو ما بعده مبني عليه، وسيأتي معنا كلام الجمهور. مسألة، قوله عز وجل في الآية: في القتلى، في القتلى، أقول يعني في كل قتيل، في كل قتيل، سواء كان مسلم أو كافر، هكذا فهم الحنفية، سواء كان مسلم أو كافر، عبد أو حر، كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا معنى العموم الذي فهمه الحنفية. أما الجمهور ففهموا قوله في القتلى بناء على ما بعده، فقالوا: كتب عليكم القصاص في القتلى يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا قصاص بين عبد وحر، ولا قصاص بين مسلم وكافر. مسألة، قوله سبحانه وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي سورة الأنعام قال تعالى آية 34، في سورة الأنعام آية 34 قال: سبحانه وتعالى مو 34 يمكن الآية اللي فيها والنفس بالنفس، الآية اللي فيها والنفس، وكتبنا عليهم إيه في سورة المائدة آية 45 يقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. خلاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أن النفس بالنفس، والآية التي بين أيدينا ذكر الله عز وجل فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأيهم مخصصة؟ نقول الآية التي نحن فيها مخصصة، لأن تلك الآية قالت النفس بالنفس دون تفريق بين مسلم وكافر، بين حر وعبد، بين ذكر وأنثى، بينما هذه الآية جاءت مخصصة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وإذا تأملت أكثر وجدت الآية التي في سورة المائدة إنما جاءت أنها مما كتبه الله عز وجل على أهل الكتاب. انظر أول الآية: وكتبنا عليهم فيها، قبلها يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذن فيها يعود إلى إيش؟ إذن هذا من شرع من قبلنا، إذن هذا من شرع من قبلنا، والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا غيره. هذه الآية التي في سورة البقرة خالفت ما جاء في تلك الآية من عدة جهات، منها أن تلك الآية قالت وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بينما هذه الآية فصلت فجعلت الحر بالحر وأفادت بمفهوم المخالفة أنه لا يكون حر بعبد، وقالت بعدها والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ومفهوم قوله الأنثى بالأنثى أن لا يقتل رجل بامرأة، وسيأتي بحث هذه المسألة. لكن المهم أن هذه الآية هي التي جاءت في شرعنا بخلاف تلك الآية. الحنفية استدلوا بعموم الآية التي في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقالوا هذا يساعد العموم، فيقتل المسلم بالكافر ويقتل العبد ويقتل الحر بالعبد. مسألة: قوله تعالى الحر بالحر، مفهوم المخالفة من قوله الحر بالحر أن لا يقاد الحر بالعبد، فلا يقتل الحر من أجل العبد، وهذا المعنى أقره الشارع الحكيم، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرر أنه لا يقتل عبد، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة. مذهب الجمهور أنه لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة، وعلى هذا جرى أكثر أقوال السلف الصالح رضوان الله عليه. بعض السلف خالف في ذلك، وهم الذين تابعهم الإمام أبو حنيفة مع ظاهر لفظ الآية. الآية الأخرى التي في سورة المائدة: النفس بالنفس. لكن الصحيح إن شاء الله، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه لا يقتل الحر بالعبد. أما حديث من قتل عبده قتلناه فهو حديث ضعيف، حديث من قتل عبده قتلناه فهو حديث ضعيف. طيب، ما الحكم إذا قتل حر عبد؟ أقول له القيمة، لصاحب العبد القيمة، ولا يقتص من الحر، والعبد يعامل في مثل هذه الحالة معاملة المتاع والشيء المملوك الذي يملكه الإنسان، فإنه إذا اعتدى عليه الحر إنما لصاحب المتاع قيمته وحقه، وكذا لصاحب العبد قيمته، ولا يقتص للعبد من الحر بالقتل كما قرر ذلك جمهور أهل العلم. مسألة. وقوله والأنثى بالأنثى، قوله والأنثى بالأنثى، مفهوم المخالفة أنه لا يقتص لأنثى من رجل، لا يقتص لامرأة من رجل، ولكن قام الإجماع أن الرجل يقتل بالمرأة الحرة والمرأة الحرة تقتل بالرجل، والإجماع ألغى مفهوم المخالفة هنا. مسألة، إذا كان الكلام كما تقول من تقرير الإجماع وتقرير أقوال السلف أنها ليست على الإطلاق هكذا، فما هو توجيه الآية؟ لماذا قال الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ أقول جاءت الآية هكذا لأمر دل عليه سبب النزول، فإن سبب النزول نزول هذه الآية أن حيين من الناس كانوا في الجاهلية بينهم قتل، فقتل عبيد من هذا الحي، فقتل أحرار من هذا الحي عبيد من هذا الحي، فقال أهل هذا الحي نقيد بعبيدنا أحرار ونقيد بإناثنا رجال، فنزلت الآية لإبطال هذا الأمر، فقال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لا تطلب أكثر ممن قتل، لا تطلب أكثر ممن قتل. فسبب نزول الآية بهذه الصورة للرد على الأمر الذي دعا إليه أناس من أهل الإسلام لثارات كانت لهم في الجاهلية، لثارات كانت لهم في الجاهلية، فألغى الله ذلك وقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا يقتص أكثر من القاتل، الذي قتل يقتل فقط، الذي قتل يقتل، ولصاحب ولولي القتيل الحق في القصاص أو العفو أو في الدية. مسألة، قوله الحر بالحر، ذهب جمهور أهل العلم في قوله تعالى الحر بالحر إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، هذا عليه جمهور أهل العلم. خالف في ذلك أبو حنيفة، قال لأنه نفس، والله عز وجل يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا هذا صاحب عهد، الكافر هذا الذي قتل صاحب عهد، الآن محل البحث في الكافر معصوم الدم، فائدة على الهامش، الدماء المعصومة خمسة، الدماء المعصومة خمسة، الأول دم المسلم، قال الرسول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الثاني دم المعاهد، الثالث دم الذمي، الرابع دم المستأمن، وهؤلاء الثلاثة المعاهد والذمي والمستأمن الدليل على عصمة دمهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح لا يوجد من مسيرتي 40 عاما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا الحديث أن صاحب العهد وفي حكمه الذمي وفي حكمه المستأمن دمه معصوم. الدم الخامس المعصوم رسل الملوك اللي هم أصحاب القنصليات والسفارات دماءهم معصومة، لما أرسل مسيلم الكذاب، وهذا حديث صحيح، أرسل من عنده رسولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أن مسيلمة يدعوك للإيمان به وإلى قسمة أرض العرب، فقال له الرسول أنا رسول الله وأنت ماذا تظن؟ قال أنا أظن في صاحبي أنه رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسك. فأفاد هذا الحديث عصمة دماء رسل الملوك، فصارت عندنا هذه الدماء الخمسة دماء معصومة. نرجع لفوق، الحنفية قالوا دم الكافر المعاهد أو الذمي أو المستأمن أو رسل الملوك دماء معصومة، فتساوت مع دماء المؤمنين وهي نفس، والله يقول ولقد كتبنا فيها أن النفس بالنفس، ولقد كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، خلاص، فهذه نفس ودم معصوم، إذن يقتل مسلم بكافر. جمهور أهل العلم ردوا على كلامهم هذا بأنه خلاف النص الصريح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مؤمن بكافر. وهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مؤمن بكافر. وكلامكم هذا الذي تقولونه فيه خلل من عدة جهات. الجهة الأولى أنكم تستدلوا بعموم الآية التي وردت في حكم القصاص عند أهل الكتاب، وعندنا آية تخالف ذاك الحكم، وما تعلق بشرعنا هو المقدم على ما في شرع من قبلنا، لأنه محل إعمال شرع من قبلنا إذا لم يأتي في شرعنا خلافه. أما قولكم فيها إن النفس بالنفس، فنقول ولكنها نفس كافرة لا تتساوى بالنفس المؤمنة، فنفس المؤمن أعلى وأعظم عند الله من غيرها، رغم أن هذه دمها معصومة، أنها معصومة، فلا تسوية بين دم المؤمن ودم الكافر. أيضا تقديمهم يعني القياس في هذا الباب على الحر مطلقا، أهل العلم ردوا قالوا لا اجتهاد ولا قياس مع النص، وقد صح النص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. مسألة قوله الحر بالحر، استدل به الأحناف قوله الحر بالحر، استدل به الجمهور على أنه لا يقتل مؤمن بكافر، وتقدمت هذه المسألة. المسألة التي بعدها قوله تعالى والأنثى بالأنثى، بينا فيها مسألة قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى فمن عفي له من أخيه شيء؟ ما معنى فمن عفي له من أخيه شيء؟ قال العلماء العفو هنا بمعنى إسقاط الطلب بالقصاص، إسقاط الطلب بالقصاص، هذا معنى العفو، هذا معنى العفو. فمن عفي له من أخيه شيء يعني إذا أسقط طلب القصاص من صاحب الحق سقط الحق في القصاص، وانتقلنا إما إلى عفو تام وإما إلى عفو عن القصاص دون الدية، يعني مع المطالبة بالدية. يبقى عندنا على هذا التفسير قوله تعالى شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، ما توجيهه؟ نقول شيء نكرة، شيء نكرة، وأفادت أن مجرد العفو اليسير الذي يقع عن القاتل يسقط الحق في القصاص، يسقط الحق في القصاص. كيف تتصور هذا؟ أقول كأن يكون أصحاب الحق جماعة، مثلا كأن يقتل رجل رجلا، وهذا الرجل المقتول، هذا الرجل القتيل له زوجة وله إخوة وله أولاد بنين وبنات، فأسقط أحدهم حقه في القصاص، شيء واحد منهم أسقط حقه في القصاص، سقطت المطالبة من القصاص، سقط حق المطالبة بالقصاص عن الجميع، وننتقل إلى الدية أو العفو. ولذلك جاء بكلمة شيء نكرة ليفيد أن أي إسقاط لحق القصاص من أصحاب الحق يسقط القصاص. خلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فمن عفي له من أخيه شيء يعني من الدية، يعني الدية مثلا 100 ناقة، فقال أنا أقبل 80، أنا أقبل 90، خلاص هذا عفو. لكن نقول هو يشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين، والله أعلم. مسألة قوله فمن عفي له من أخيه، استدل به الجمهور على أنه لا يقاد مسلم بكافر، لأنه ليس بين الكافر والمسلم أخوة حتى يقع منه عفو، ليس بين الكافر والمسلم أخوة حتى يقع منه عفو. مسألة قوله في اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يطالب أصحاب الحق، أصحاب حق القتيل من القاتل الدية بالمعروف و يعني بلا تشدد وبرفق، ويعطي القاتل الدية إلى أصحابها ويسددها ولا يماطل ولا يؤخر، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. مسألة قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أقول قال ابن عباس رضي الله عنه لم يكن عند أهل الكتاب في شريعتهم العفو إلى الدية، لم يكن عند أهل الكتاب العفو في القصاص إلى الدية، وإنما جاء هذا تخفيف لنا دون أهل الكتاب. مسألة قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فيه التشديد الأكيد على من يتكرر منه الاعتداء بعد العفو، والوعيد الشديد له عند الله عز وجل بالعذاب الأليم. مسألة قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآية عدها بعض العلماء من أفصح آيات القرآن الكريم وأبلغها. قال كانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فجاء الله بهذه الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال قولهم القتل أنفى للقتل فيه خلل في الفصاحة، أولا لأنه كرر كلمة القتل فجاءت مرتان، ثانيا لأنه قال القتل أنفى للقتل ولم يبين هل القتل بحق أو بغير حق، فشمل حتى القتل بغير حق وهذا لا يكون أنفى للقتل. ثالثا لم يذكر من معاني وفوائد وحكمة القصاص إلا أنه أنفى للقتل، بينما الآية كما سيأتي ذكرت أن في القصاص حياة، فذكرت معاني أوسع من المعاني التي ذكرتها هذه الكلمة في كلام العرب. ولذلك يعني القرآن جاء على أعلى فصاحة. شوف الآية قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة نكرة، حياة نكرة في هذا السياق سياق الامتنان، فهي تفيد العموم. كيف نقول القصاص إذا أقيم أو علم كان فيه حياة، فإن من يريد أن يقتل يعلم أن هناك قصاص فلا يقتل فيبقي على حياة نفسه، ولما يترك القتل يبقي على حياة من يريد قتله. هذا أول معنى إبقاء للحياة. ثاني معنى لكم في الحياة قصاص، لأنه قال لكم، أن إقامة القصاص تمنع عنكم ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وإفساد المفسدين بالقتل، فتكون لكم حياة، هذا معنى ثالث. ثالث أمر أنه قال ولكم في القصاص، والقصاص بمعنى العدل، بمعنى أن من اعتدى يعتدى، من قتل يقتل، يعني من قتل اعتداء يقتل، وليس كقولهم القتل أنفى للقتل، فأفاد معنى العدل في هذا الأمر، في أمر القصاص ولكم في القصاص. الأمر الرابع لكم في القصاص حياة، احنا ذكرنا الآن الحياة الثلاثة الأنواع ذيك اللي ذكرناها صح، في حياة أخرى، شفاء قلب أولياء المي القتيل، شفاء قلوبهم، فتحيا قلوبهم، لما يقتل لهم قتيل يشعروا بالذل، يشعروا بالقهر، يشعروا بالغضب، فلما يعلم أن القصاص لهم وأنهم بيدهم ومن حقهم أن يقتصوا منه فيقتلوا قاتل أبيهم أو قاتل أخيهم أو قاتل ابنهم، ولهم أن يعفوا، وأنهم إذا عفوا مخيرين بين العفو الكامل أو الدية، ترجع حياتهم، يذهب عنهم وحر القلوب وغيظ القلوب، ويذهب عنهم البغض والكره والحقد، فتحيا نفوسهم، فتحيا نفوسهم، وهذا من مقاصد القصاص. فإن القصاص جاء به عقوبة للقاتل وزجرا لغيره أن يفعل فعله، وشفاء لقلب أصحاب الحق حتى لا تكون هناك ثارات. ولذلك نحن نشاهد في ساحات القصاص أن أصحاب الحق إلى أن يوضع القاتل ويؤتى بالسياف ليقتل عندها يقول أنا أعفو، لأنه خلاص حقه صار في يده، عنده يقول أنا أعفو. كثير ناس هكذا يصنعون لكي يعلم أن حقه وصل إليه، خلاص أنا الآن أعفو، أنا الآن أعفو. هذا في فائدة. قلب يحيى هو كان يشعر بذلة أنه ذاك اعتدى عليه، هو كان يشعر بقهر أنه ذاك اعتدى عليه، هو كان يشعر بحقد يريد أن ينتقم، فأحيى الله قلبه بأن أزال عنه هذه المشاعر السلبية كلها بأن أعطاه الحق في القصاص. وهذا معنى رابع لمعنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن القصاص الحكمة من مشروعيته والمقصد من مشروعيته أنه عقوبة للقاتل، زجر لغيره أن يفعل فعله، شفاء لقلب أصحاب الحق. وكل هذه المعاني يشملها قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يا أولي المسألة، يا أولي الألباب ما معناها؟ يعني أصحاب القلوب. إيش هذا؟ نقول نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن محل العقل هو، أن محل العقل هو القلب وليس الدماغ. يقولون الذكريات، الأفكار، التحليل، المحفوظ كلها في القلب، كلها في القلب. العقل هو جهاز ينفذ الأوامر التي تأتي إليه فقط، ينظم ينفذ، لكن آلة الحفظ وآلة الذكريات وآلة المشاعر وآلة العاطفة في اللب، يعني في القلب. وهذا علميا كلمة على الهامش، هذا علميا الآن بدأت تظهر أمور تثبته. يذكر لي أحد المشايخ دكتور في جامعة الإمام، جامعة في كلية الأمير نايف، يقول رجل في الخمسينات أحتاج إلى نقل قلب، فأراد الله عز وجل أن شاب في 26 أو 27 انتحر، وكانت يعني أنسجة قلبه تناسب، فنقل قلب هذا الشاب إلى هذا الرجل. يقول تمت العملية ونجحت. يقول بعد سنة انتحر هذا الشاب، انتحر هذا الرجل. يقول هكذا انتحر هذا الرجل. يقول أفكار هذا الشاب الذي يعني انتحر وطريقته في التفكير وكذا انتقلت إلى هذا الرجل فانتحر. فقضية نقل القلب هي أن تنقل عواطف وذكريات وأشياء. ولذلك أصحاب القلوب التي تنقلت إليهم يقول لك يمر على عقلي وعلى خاطري أشياء أنا ما قد مرت بي بحياتي، أشياء ومشاعر وأفكار ما مرت بي بحياتي. فالقلب هو محل الذاكرة. بدأت الآن أبحاث تثبت هذا الأمر، وهذه المسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة من قديم، أن القلب هو محل الأفكار ومحل الحفظ ومحل العواطف ومحل المشاعر ومحل الأحاسيس ومحل كل الأشياء التي تمثل شخصيتك. ولذلك هنا يقول يا أولي الألباب، يعني يا أهل القلوب التي تعقل هذا الأمر. فالعقل عندنا في القلب وليس في الدماغ، وليس في الدماغ. مسألة قوله تعالى لعلكم تتقون، لعل وعسى من الله واجبة، قول ابن عباس. إيش يعني؟ أقول لعل في لغة العرب للتوقع والترجي، لعل في لغة العرب للتوقع والترجي. طب الله عليم حكيم، يعلم ما مضى وما هو حاصل وما سيأتي، أمر القلم أن يكتب ما هو كان إلى أن تقوم الساعة، فهل يصلح في حق الله معنى التوقع والترجي؟ لا، لا يصلح. ولذلك قال ابن عباس لعل وعسى من الله واجبة، أي ليست للتوقع ولا للترجي. فكأن قوله تعالى لعلكم تتقون أي لتحصل لكم التقوى، هذا معناها، لتحصل لكم التقوى. طيب إذا أنا أردت أن أفسر لعل وعسى بمعنى التوقع والترجي، أقول اجعلها في حق البشر المخلوقين، فقل افعلوا هذا الذي علمنا الله إياه برجائكم وبتوقعكم أنكم إذا فعلتموه تحصلون وصف التقوى، أنكم إذا فعلتموه تحققون وصف التقوى لعلكم تتقون. واضح؟ طيب، في هنا يعني لطيفة ذكرها الإمام ابن العربي، نريد نقرأها. بس قبل ما نقرأها أبغى أقول شيء. من المباحث المهمة للمتفقه حينما يستعرض الأدلة في المسألة أن يبحث عن توجيه العلماء للدليل عند الاختلاف. إحنا الآن بنقول الجمهور يقول كذا ويرد على الحنفية، طب الحنفية بإيش وجهوا كذا وبإيش وجهوا كذا وبماذا استدلوا لكذا وبماذا استدلوا لكذا. معرفة توجيه العلماء عند الخلاف تراها علم مهم ينفع كثيرا. نموذج من نماذج التوجيه هذه القصة التي أوردها الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، قال فائدة ورد علينا، اسمعوا هذه القصة.
قال رحمه الله: فائدة ورد علينا بالمسجد الأقصى 87 فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل عن العادة عن قتل المسلم بالكافر.
لحظة، قال فسئل على العادة، أقول كانت لهم عادة إذا ورد إلى المدينة شخص توسموا فيه العلم وطلب العلم أن يعملوا معه جلسات ليعرف قدره وليعرف تخصصه ولتعرف مكانته وليعرفه الطلاب حتى يجلسوا إليه ليطلبوا عليه. هذا الزوزني رجل عرفوا أنه عالم فبيعرفوا قدرهم، فالعادة جرت أنه إذا حضر إلى البلد يكون بينهم حوار. أيوة،
فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا عام في كل قتيل.
تقدم الإشارة أنه هذا الدليل كتب عليكم القصاص في القتلى، إذن هو يقول يقتل المسلم بالكافر لعموم الآية. أيوة،
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الله سبحانه قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازات ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.
هذا صحيح، لا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلتهم. طيب، هذا الدليل هذا التوجيه اللي ذكره الشافعي هو قول الجمهور، هذا توجيه الجمهور. خلاص، على أساس تتضح لكم الصورة ولا نقرأها كده بلاش، أنا انتبهوا الآن كيف سيجيب الزوزني عن هذا. نعم.
الثاني أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
وجه ذلك كيف ربط أولها بآخرها؟ قال الكي الهراسي لو قرأت الآية هكذا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بدون أولها ستتساءل تقول إيش في إيش، فليس لها معنى مستقيم بدون ما أولها، فدل ذلك على ربط. أيوة، طيب.
فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول.
إذن هذا تقرير دليل الجمهور إلا منهم الشافعية، صح؟ هذا تقرير دليل الجمهور. ولاحظوا الفقيه الشافعي هذا لم يورد الحديث وكان ينبغي أن يورد الحديث وهو نص لا يقتل مسلم بكافر. ليش؟ لعله طلبا للبحث لكي يتحرر أن البحث في دلالة الآية وتوجيه الآية عند الجمهور وعند الحنفية. الآن أسمعوا توجيه العالم الحنفي للآية.
فقال الزوزني بل ذلك دليل صحيح،
أي استدلالي بالآية بعموم الآية ولكم في القصاص كتب ايش الايه قبلها
حر بالحر والعبد بالعبد.
ايوه ف كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا العموم دليل صحيح، يقول هذا العموم دليل صحيح. ايوه
وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. اما قولك ان الله تعالى شرط المساواه في المجازات فكذلك اقول. واما دعواك ان المساواه بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفه فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد. فإن الذمية محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.
نعم، هذا توجيه قوي ولا مو قوي؟ قوي، لكنه اجتهاد اجتهاد بمقابلة نص، ولا اجتهاد معه. انتبهتوا؟ هذا كلام سليم، والله كلامه قوي، لكنه ترى مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه غايته أنه اجتهاد في مقابلة نص، ولا اجتهاد مع النص. ايش هو النص؟ لا يقتل مسلم بكافر، انتهى. هذا كل اللي انت قلته مع قوته ووجاهته، الا انه اجتهاد مقابل نص، اجتهاد مقابل نص. نعم.
واما قولك ان الله تعالى ربط اخر الايه باولها فغير مسلم، فان اول الايه عام واخرها خاص، وخصوص اخرها لا يمنع من عموم اولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص.
لا نسلم، هذا غير مسلم. ليش؟ نقول لأننا لو أخذنا آخرها لما قام لها معنى بدون أولها. لا نسلم، هذا الذي أنت ذكرته، هذا كلام غير مسلم. نعم.
وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك.
أيضا هذا أن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، الحنفية يرون أن الحر يقتل بالعبد. وإيش استدلوا؟ يقول المؤمنون تتكافأ دماءهم، المؤمنون تتكافأ دماءهم، فهذا دمه كدم هذا، هذا دمه كدم هذا. نقول ولكن قام الدليل أيضا على أن الحر لا يقتل المملوك، فإن العبودية أو فإن الرق نقص في حقه، في حق هذا المملوك، نقص في حق هذا المملوك، زال عنه نقص الكفر بالإسلام، لكن بقي عليه نقص الرق، بقي عليه نقص الرق، والذي جرى عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يقاد أو لا يقتص من حر بعبد. وحديث من قتل عبده قتلناه حديث ضعيف غير صحيح.
وأما قولك فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو، فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك.
يلزم أنه لا يجوز العفو بين المسلم والكافر، وهم لا يقولون بهذا، هم لا يقولون بهذا. هذه المناظرة فيها فائدة، بيان توجيه العلماء للدليل، بيان توجيه العلماء للدليل. هذا علم التوجيه شيء مهم، يأتي دليلان مثلا، هذا الراجح عندك، طيب المخالف بإيش وجه هذا الدليل؟ أكيد له توجيه. وهذا فائدة الرجوع لكتب المذاهب التي تورد الدليل، فإنهم في الغالب يشيرون إلى توجيه الدليل الذي يخالف المذهب، توجيه الدليل الذي يخالف المذهب. يمكن الواحد يألف رسالة، كتاب كبير بعنوان توجيه الدليل المخالف، توجيه الدليل المخالف، ويجمع أقوالهم في مثلا توجيه الدليل المخالف عند الحنفية، توجيه الدليل المخالف عند المالكية، توجيه الدليل المخالف عند الحنابلة، توجيه الدليل المخالف عند الشافعية، فتجمع كل أقوالهم في توجيه ما خالفهم وتدرسها، هل توجيههم ده صح ولا مو صح. تصير مسائل عندك متعددة تفتح لك وجهات النظر، لأنه أنت إذا تفقهت وما صار عندك إلا الاطلاع على الدليل الذي تستدل به، يأتي إلمامك بالمسألة فيه ضعف، فيه ضعف. احنا ننظر إلى الأمر كله شريعة، ما ننظر إلى الأمر إن قسم شريعة ودعوة. كم باقي من الوقت؟ هات سؤال للشيخ البليمي عبد الرحمن محمد البليمي، هيا سؤالك. الأستاذ محمد عنده سؤال يقول: كيف نرد على من يقول إذا بلغه تحذير العلماء من شخص يقول: يا أخي كلنا عندنا أخطاء، فيرد تحذير العلماء من هذا الشخص بهذه العبارة؟ فنقول هذا يرد عليه بالتالي: قضية إنه كلنا عندنا أخطاء هذه قضية بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن نسلم لك أن كلنا عندنا أخطاء، لكن لا نسلم لك أنك ما تقبل كلام العلماء في التحذير من هذا الشخص بأن عنده بدعة أو أن عنده ضلالة أو أنه ما ينبغي أن يؤخذ منه أو أنه شخص يحارب السنة وليس على منهج أهل السنة والجماعة، لأن الواجب والأصل أن المسلم يقبل قول العالم الثقة. الله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة: إن جاءكم خبر الثقة اقبلوه، هذا مفهوم المخالفة. ولذلك لا يسعك أن ترد كلام العلماء في باب النصيحة من هذا الشخص أو من ذاك الشخص بأن تقول: أنا لا أقبله لأننا كلنا نخطئ. لا، أنت يجب عليك أن تقبل كلام أهل العلم وأن تتابعهم في هذا الموضوع وأن تحذر وتقبل نصيحتهم أترى أيسعك أن تقول لمن ينصحك في معصية ويقول لك: يا أخي اتق الله اترك هذه المعصية، فتقول: يا أخي كلنا نخطأ، يسعك هذا؟ لا يسعك. الله ذم من يفعل هذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلا تكن أنت مثل هؤلاء الذين حذرت الآية من سلوكهم ومن تصرفهم، فإن الذي ينبغي عليك أن تحذر من حذر العلماء منه وأن تقبل هذا الأمر. نعم، أنت عندك أمر يجعلك تتوقف، كان مثلا بلغتك تزكية عالم مقابل هذا الجرح، ها؟ ورأيت أن العالم هذا المعدل ذكر سبب الجرح ورده وأن رده أمر معتبر، هذه قضية ثانية. لكن الأصل أن الجرح مقدم وأن كلام العالم معتبر حتى يقوم عندك أمر خلافه، فيلزمك أن تسأل وتستفصل حتى تصل إلى برد اليقين في هذه المسألة أو تتوقع. أما كل ما جاءتك نصيحة من أهل العلم في التحذير من شخص تقول: لا أقبل هذا، كلنا خطاء، فنقول: لا يا أخي، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وما علمنا أهل السنة والجماعة إلا يقبلوا الكلام والتحذير من العلماء من أهل الباطل ومن أهل البدع ومن أهل الاتجاهات الباطلة. وإلا يلزم على مثل تصرفك هذا أن علم الجرح والتعديل في الرواة كله ساقط ولا فائدة منه، ويكفي هذا في بيان خطأ هذا المنهج الذي أنت تسلكه. في سؤال ثاني؟ نعم. لا يقتص، هذه من مسائل الآية، جزاك الله خير، لا يقاد للولد من والده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى التفصيل، فقال مالك: إذا رمى الوالد ولده بسيف أو بخنجر أو بحصى أو بحجر فقتله لا يقاد منه، لأنه إنما أراد تأديبه وتربيته فحصل منه القتل. أما إذا أضجع ولده وجاء بالسكين وذبحه أو جعله مرمى يرميه حتى فرماه وقتله، قال فهذا يقاد الوالد بولده. جمهور أهل العلم ما قبلوا تفصيل الإمام مالك هذا، وقالوا لا يقاد لوالد من ولده، وهذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يقاد لوالد من ولده، إنما يعزره الإمام بما يراه في ذلك. نعم. أن المسلم لا يقتل بكافر، هذه بالنص خلاص. طيب هل يجوز لولي الأمر أن يعزر هذا المسلم؟ أقول ما مر معنا في كتاب الجهاد وتكرره الإمام مالك في كتاب الأقضية حديث أثر أن عمر بن الخطاب قال لقائده في الجيش، قال: من أنزل الكافر من حصنه وقال له نطرس ثم قتله فإني لأقتله. قال عمر: فإني لأقتله. إيش يعني نطرس؟ قالوا نطرس بالرومية يعني أمان، أمان. قال فإذا القائد خدع أصحاب الحصن وخانهم قال أنزلوا أمان، فنزلوا فقتلهم فإني أقتلهم. نقول هذا القتل من عمر ليس من باب قتل مسلم بكافر، ولكن من باب تعزير المسلم على مخالفته لأمر ولي الأمر، فهذا باب آخر يدخل في باب التعزير. فنحن نقول لا يقتل مسلم بكافر، هذا سليم، لكن ولي الأمر إن رأى هذا من الإفساد في الأرض أو رأى هذا من مخالفة ولي الأمر وتركه يؤدي إلى إفساد في الأرض، فإن له أن يقتله تعزيرا، له أن يقتله تعزيرا. هذه قضية غير قضية القصاص. الممنوع قتله قصاصا بالكافر، الممنوع قتله قصاصا بالكافر غيره.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من هم الجمهور في كلام العلماء عند كلامهم عن المسائل الفقهية؟
هذه تعبتني وأنا صغير ألم فهمتها. كلمة الجمهور كلمة نسبية. فالمسألة مثلا عندنا المذاهب الأربعة، مثلا على سبيل المثال عندنا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. فلو فرضنا أن مالك وأحمد وأبا حنيفة اتفقوا في قول وخالف في ذلك الشافعي، من يكون الجمهور؟ الثلاثة هؤلاء الأكثر. طيب لو فرضنا في مسألة اتفق قول الشافعي وقول مالك وقول أحمد وخالف أبو حنيفة، من يكون الجمهور؟ فالقضية نسبية بحسب كل مسألة، فما عليه الأكثر هو قول الجمهور. تارة يكون أبو حنيفة مع الجمهور، وتارة يكون أبو حنيفة هو الذي خالف الجمهور، تارة يكون أحمد مع الجمهور، وتارة يكون أحمد هو الذي خالف الجمهور، تارة يكون مالك مع الجمهور، وتارة يكون مالك مخالف للجمهور، تارة يكون الشافعي مع الجمهور، وتارة يخالف الشافعي الجمهور. فالقضية نسبية في كل مسألة، ما عليه الأكثر، الأكثر هؤلاء هم الذين نقول عنهم الجمهور. قول الجمهور لا نقول أنه حجة، ولكنه في الغالب، أنه الأصوب، لكن يحتاج هذا منك بحث وتمعن، نحن لا نلغي دلالة الدليل إذا وجدت، لكن كون الجمهور على خلاف هذا الدليل معناته ترى المسألة أنت فيها شيء أنت لم تنتبه له. أحيانا طالب العلم يلاقي الدليل على خلاف قول الجمهور، فقل له يا أخي انتبه، فرمل، ترى الجمهور أكثر العلماء ما فاتهم هذا الحديث وما تركوا أو تركوا الاستدلال به إلا وفي شيء أنت ما انتبهت له. ابحث أكثر، لا تستعجل، ابحث أكثر حتى تقف في المسألة على دليل أو تحرر المسألة بصورة واضحة. نعم. حياكم الله وجزاكم الله خير.